أما الآن فمع المحاضرة الثامنة في مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العوايشة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا في باب التطوع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فتحية المسجد قال رحمه الله في الدراري: وأما مشروعية تحية المسجد فلحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأما مشروعية تحية المسجد فلحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يقول: وقد وقع الاتفاق على مشروعية تحية المسجد، وذهب أهل الظاهر إلى أنهما واجبتان، وذلك غير بعيد، وقد حققت المقام في شرح المنتقى وفي رسالة مستقلة. انتهى كلامه رحمه الله. فيما أعلم لا أعلم وجود ركعتين تسميان بهذا الاسم، تسميان بهذا الاسم تحية المسجد وبهذا اللفظ في السنة، في السنة طبعا، لكن هذا اصطلاح فقهي اصطلح عليه الفقهاء، واصطلاح مقبول وطيب ولا مشاحة في الاصطلاح. وتتحقق هاتان الركعتان هذا الغرض من كلامي، انه ليس هنالك في السنة ما يسمى بهذه التسمية. لا يعني انني اعترض يعني على، وليس لنا ان نعترض على هذا، لان هذا اصطلاح كما قلنا من الفقهاء للإفادة، قد يختصرون ألفاظا كثيرة بعبارات يجيزة جدا، وهذا الشيء جيد، لكن غرضي من هذا الكلام لأدلل به على ما سيأتي الآن إن شاء الله عز وجل، وهو أن هاتين الركعتين تصليان لا تخصيصا، يعني بمعنى انه لا يشترط ان يقول ان يصلي الانسان او ان ينوي في قلبه ان يصلي تحية المسجد، فيمكن ان يكون الامر على غير هذا النحو، بمعنى ما سيأتي بالسؤال الاخر: ما هي الفائدة من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يركع ركعتين؟ يعني كلمة ركعتين بهذا اللفظ وبهذا البناء كلمات وبهذه الحروف تفيد أنه قد يصلي مثلا الفريضة، أو أنه قد يصلي سنة الوضوء، أو أنه قد يصلي السنة القبلية فتجزئ عنه، فيجزئ عنه ذلك ولا يجب عليه أن يصلي على من يرى الوجوب، كما سيأتي التفصيل إن شاء الله. نعم، أنا لا أسأل، أنا صاحب السؤال ولست أنت. يعني كلمة حتى يركع ركعتين هل تخدم المعنى لمن تأمل وتدبر؟ من يعرف يتدبر؟ نعم، يعني كلمة ركعتين بالذات حتى أوضح. نعم أيوه، يعني أنت تحاول تفهم حول الإجابة الطيبة. جيد، جيد جيد، اريد كلام نحوي، كلام نحوي. ايوه نعم. هذه مسألة ثانية على ذكر خير، جيد جميل، يعني هذا كلام جيد، لكن انا اريد يعني ان اوضح السؤال اكثر واضح. كلمة ركعتين ما قال حتى يصلي ركعتين، ايه؟ هل كلمة دلالة التنكير تفيد؟ ايه تفيد، هنا الاستشهاد والكلام والإيضاح في كلام تنكير طبعا. ايوه احسنت، هنا تفيد العموم، يعني افادت هنا يعني كلمة النكرة بمعنى صلي اي ركعتين، هذا صلي اي ركعتين. قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين او حتى يصلي ركعتين، يعني اي ركعتين، فلو صلاهما فريضة او صلاهما سنة راتبة مثلا، او سنة او مثلا بعد ان توضى، اذا ركعتين اي ركعتين. هذه الفائدة النحوية في ذلك، ان كلمة ركعتين هي النكرة، فالمراد بذلك ان لا يجلس، المراد بذلك النهي عن الجلوس حتى يركع ركعتين. فإنما نقول اي ركعتين كما قلنا على التفسير السابق. لكن الحقيقة ان هنالك اختلافا في مسألة تحية المسجد، أهي بالفعل سنة أم هي واجبة؟ فهناك من ذهب إلى أنها سنة، وذكرنا كلام الشوكاني رحمه الله، وذكر كلام أهل الظاهر بأنهم يقولون بالوجوب، وقالوا ذلك غير بعيد، وذلك غير بعيد. وعندما ننظر ونتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، ماذا نعرب لا هنا؟ لا، ما إعرابها؟ أي نعم، لا الناهية، نعم لا الناهية، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم إلى لقرينة تصرفة، فإذا لم نجد صارفا لهذه القرينة دل ذلك على التحريم، فتحريم الجلوس من غير صلاة دل على وجوب صلاة تحية المسجد. فالقضية الحقيقة فيها تعظيم لأوامر الله سبحانه وتعالى، فيها التعظيم لأوامر الله تبارك وتعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك الأمر يفيد الأصل أن الأمر يفيد الوجوب إلى اليقين تصرفه، والنهي يفيد التحريم إلا لقرينة تصرفة. ولعله سبق مني القول بأننا إذا قلنا أن الأمر لا يفيد الوجوب، وهذا رأي بعض الفرق القديمة والحديثة كذلك، وهذا فيه انسلاخ من الأوامر والنواهي، ويفضي بالتالي إلى عدم الالتزام بأوامر الإسلام. ونحن نرى ونقول بأن الأمر يفيد الوجود، وأنتم ترون الآن الحالة الآلية لهذه الأمة، فكيف إذا قلنا الأمر لا يفيد الوجود؟ الأمر يقولون لا يفيد الوجود إلا إذا جاءت قرائن ودلائل وتوبيخ وتعنيف، يعني الأصل عدم الوجود عند من يرى هذا الكلام. فبالتالي هل الناس فقهاء حتى يصلوا أو يبلغوا هذا المبلغ؟ وكما قلت إذا كان الأمر على ما ترون وهذه أحوال الأمة، فكيف إذا قلنا بأن الأمر لا يفيد الوجود؟ كيف إذا قلنا أن الأمر لا يفيد الوجود؟ وحصلت يعني قصة ظريفة مع شيخنا رحمه الله تعالى، أن جاءه شخص ذات يوم فقال له يعني يا شيخنا أنا عند فلان وهو موظف عنده، فيقول لي بأن الأمر لا يفيد الوجود. فيقول الشيخ رحمه الله أنا أعلم منه أنه لا يستطيع أن يجابر ذلك الرجل لأنه ليس به علم يعني كثير. فقال له فدله على طريقة موجزة فقال له إذا طلب منك وهو طبعا موظف عنده كما أشرت وقال لك أحضر الكتاب كذا وافعل كذا وافعل كذا فلا تطعه. فعندما يغضب ويشتق غضبه ويزداد غضبا يعني تقول له أليس الأمر عندك لا يفيد الوجود إلا إذا كان هنالك قرائن وتعنيفات وتوبيخات وتقريعات. فبالفعل ذهب لدوامه فبدأ طلب منه هات الكتاب هذا ما عنده من خبر. أول طلب ثاني طلب هذا غضب غضبا شديدا يا رجل ما قصتك؟ قال أما قلت بأن الأمر لا يفيد الوجوب إلى القرينات ثم لم تقل لي أنا سأفصلك أو سأضربك أو سأقسم من راتبك أو إلى آخره. فألقمه حجرا وأسقط في يده. لذلك فيعني هذا الشيء يتناسب حتى مع الفطرة وأن الإنسان مع ابنه عندما والأمر كما هو معروف يأتي من الأعلى إلى الأدنى على وجه الإلزام الأصل في أي صيغة أنها إذا جاءت فإنها تأتي على وجه الإلزام والوجوب إلا بقرينة كما أشرنا. فكذلك يعني هل الأب يقول ابنه في كل أمر من الأمور يعني يجب أن يحتف أمره أو يحتف طلبه بالقرائن حتى يثبت أنه أمر؟ هذا ليس بصحيح. فهذا هو فلا يجلس هذه لا النهي والنهي في التحريم إلا لقرين تصرف ولا نعلم صارفا لذلك والله تعالى أعلم. وصلاة الاستخارة صلاة الاستخارة وهو أن يطلب الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يختار له فكأنه يقول يا رب خير لي. فهذه تفيد الطلب استقرب طلب قربا مثلا وهكذا. فاستخار ويطلب هذا من الله سبحانه وتعالى. والخير ضد الشر ويكن لكل من هم بأمر ببال إن لم يدري إن كان الخير في فعله أو تركه أن يستخير الله سبحانه وتعالى. في حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك أي أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمك خير من في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجلة فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه إلى آخر الحديث. وبالطبع يسمي حاجته. سؤال متى يكون الدعاء؟ هل الدعاء في السجود خلال الصلاة أم قبل التسليم أم بعد التسليم وما الدليل على ذلك؟ أيوة لا بحنا ثم أحضر هذا الأسبوع من صلاة فضل أحسنت. هذا أحسن. إذا هم أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم بعد الشابي بعد الركعتين ثم تفيد الترتيب يعني بعد أن صلى. وهذا يشترط أن يرى مناما؟ لا يشترط لأنه حتى لو رأى مناما فقد يكون هذا حديث نفس قد يكون حديث نفس فلا يعول عليه وليس فيه من دليل. وينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينصلح له يعني الإنسان ويستخير الله عز وجل أن يشارك فلانا، أن يطلق فلانة، أن يتزوج فلانة، يستخير الله عز وجل وينبذل بالأمر. ربما تأتي التسهيلات وربما تأتي التعسيرات، فهذا الخير قد سيق له على هذا النحو. يعني هو يقدم على الأمر، وطالما يعني فوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بالتالي، فربما تأتي عوائق كثيرة من قبل نفسه أو من قبل غيره، أو المهم يعني تصده، وربما كفاح الأمور. فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان فيه هوى قبل الاستخارة. يعني ما تعدت أخوة اللهم أني أستخيرك عند قرار خلاص، يعني ينبغي أن أشارك فلانا، فإذا شاركت فلانا فالخير، كل الخير متحقق في مشاركة فلانا. لماذا تستخير؟ ويستخير في النكاح وفي الطلاق، ويرى الخير كل الخير في هذا الأمر على سبيل المثال. إذا لماذا تستخير؟ فينبغي ألا يكون هو هناك هوى قبل الاستخارة، بل ينبغي المستخير أن يترك اختياره رأسا، يعني أن يكون سابقا في طلب الخير وفي التبري من العلم والخبرة. نثبت كار الله عز وجل يتبرأ من الحول والقوة ومن اختيار نفسه، كما قال النووي رحمه الله وذكره السيد صادق كبارك في السنة. وركعتان بين كل أذان وإقامة، ركعتان بين كل أذان وإقامة، لحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال ثلاث مرات. ثم قال لمن شاء، هذا كلمة لمن شاء علامة تدل، هذه قرينة تصرف، أحسنت. لذلك ما فائدة لمن شاء لو كان هذا لا يدل على الوجود؟ هذا من الأدلة على أن الأمر يفيد إيه؟ يفيد الوجود. وعندما سئل في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت، إيه؟ لو قلت نعم فدل ذلك على الوجود. وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال من قال من العلماء دلت هذه الآية على وجود الأمر، على وجود الأمر. وقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب يؤمر، الأمر لا يفيد الوجود، إيه؟ لو كان الأمر لا يفيد الوجود لا أمر وانتهينا، ما في إشكال. لكن لو أنه أمرهم على ما يدل عالم. لكن لماذا قال لولا أن أشق على أمتي؟ مخافة أن يأمر فيكون، مخافة أن يأمر فيكون ذلك واجبا عليهم، مخافة أن يأمر فيكون ذلك واجبا عليهم، لحديث بين كل أذانين صلاة قال ذلك ثلاث مرات ثم قال لمن شاء. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، هذا من باب التغليب. كالقمرين، ما القمران؟ الشمس والقمر. وهكذا الثقلان الإنس والجن، فهذا من باب التغليب. الأسدان الماء والتمر. باب صلاة الجماعة هي من أسد السنن. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في البراري أما كونها من أسد السنن فلما ورد فيها من الترغيبات، حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم فرح بأنها تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة كما في الصحيحين. ووقع منه الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتخلفين دورهم، ولازمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله فيه إلى أن قبضه الله إليه، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء. فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح، وثبت في الصحيح أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى، يعني يمشي بين الرجلين معتمدا عليهما بسبب ضعفه، من ضعفه وتمايله، حتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. الحقيقة بالنسبة لصلاة الجماعة مسألة خلافية، هنالك من يرى الوجوب، هنالك من يرى عدم الوجوب، وهنالك من الأدلة أقول مختصرا. وبالمناسبة الفقه المقارن والإنصاف يتطلب، يعني يتطلب منا، أقول مقتضى البحث العلمي الموضوعي الذي ينبغي أن يكلل بالتجرد، وينبغي أن تطرح فيه أقوال العلماء وتدرس، ويبين فيه تبين فيه الأقوال. وذلك من الأدلة أقول مختصرا. وبالمناسبة الفقه المقارن والإنصاف يتطلب، يعني يتطلب منا، أقول مقتضى البحث العلمي الموضوعي الذي ينبغي أن يكلل بالتجرد، وينبغي أن تطرح فيه أقوال العلماء وتدرس، ويبين فيه تبين فيه الأقوال، وأن ينصف فيه العلماء، ومن ثم ترجح الأقوال بإنصاف ونزاهة وتجرد ومن غير تعصب. لكن لا يخفى عليكم أن الوقت ضيق بالنسبة للمقرر، فمع ذلك نحن أحيانا نشير ونبين المصادر للمراجع، ويعني نكتفي بهذا الأمر ونتكلم ما يترجح لدينا من قول مع احترامنا للأقوال المخالفة. صلاة الجماعة واجبة على الأعيان على كل مصل إلا من عذر، والأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وفيه دليلان، وسنكمل إن شاء الله عز وجل بعد صلاة المغرب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هنا سؤال يقول: بعض الناس يقولون نحن نرى أن أخلاق النصارى أفضل من أخلاق المسلمين، فماذا نرد عليهم؟ هذا نقول في قلبه مرض مفصول بالنصارى. النصارى وغيرهم الكفار يتكلفون الأخلاق، وليست في أخلاق عندهم، لأن قررنا أن الأخلاق تنبع من الإيمان والعقيدة، وأيضا قررنا أن الأخلاق راسخة في النفس، ومن تكلف الأخلاق ونجل أن يضحك على ضعفاء المسلمين فهذا ليس أخلاق، وإنما مصلحته تدور مع ذلك، مصلحته أن يثبت، مصلحته أن يثبت بوعده، لأن سلعته وشأنه لا يمضي إلا بهذا. أما أن نزكي الكفار ونقول أن أخلاقهم أفضل من المسلمين على الإطلاق فهذا خطأ، قد يكون بعض النصارى يعني يتخلقون بالأخلاق الحسنة، وقد يكون من الكثير من المسلمين من عندهم أخلاق سيئة، لكن ما عند هؤلاء العصاة من المسلمين من توحيد أفضل مما عند هؤلاء النصارى من أخلاق حسنة مع كفرهم وشركهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ المسلم مهما بلغ الذنوب ومعاصيه وسوء خلقه يبقى أفضل من الكفار، أفضل من اليهود، أفضل من النصارى مليون مرة، بل بلا من غير مقارنة. فعلينا أن ننتبه إلى هذا جيدا أيها الأخوة. سأل يقول: ما رأيكم حزب التحرير الذين يقولون إن الأمم لا تنهض بالأخلاق؟ هذا كلام أنا قرأت عنهم، هذا كلام خطأ وباطل. كيف لا تنهض الأمم بالأخلاق؟ والله عز وجل يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف لا تنهض بالأخلاق؟ ونحن نعلم أن انحراف الأخلاق سبب من انحراف العقيدة، وأنهما متلازمان، وأن انحراف الأخلاق يؤدي إلى انحراف وضعف الإيمان. هذا كلام لا يستفاد ولا يقبل. ولعل هذه القاعدة خيلت لبعض هؤلاء الحزبيين أن يصافحوا النساء وأن يحلقوا لحاهم وأن يتساهلوا في الحجاب، فالله يهدينا وإياهم سواء. سؤال يقول: هل العمل في بلاد الكفار مثل أمريكا حرام؟ العمل في بلاد الكفار إذا كان هناك عمل في بلاد الإسلام حرام، وإذا كان يمكن للعامل أن يجد عملا في بلاد الإسلام وأمانا ولا يكون مطارد ومرحل، فحينئذ تصبح ضرورة الإقامة والعمل في بلاد الكفار قدر الحاجة. فمتى ما وجد عملا في أرض إسلامية فعليه أن يعمل هناك، والأرزاق بيد الله. أما إن كان هناك علم لا يتحصل إلا بالسفر إلى بلاد الكفار والأخذ عن الكفار، فهذه أيضا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. زيارة الناس الدخل المادي عندهم يختلط بالحلال والحرام، مثل الربا والأكل والشرب عندهم حرام، أقول انظر للغالب، فإن كان الغالب على دخلهم الحرام فلا يؤكل عندهم، وإن كان هذا الحرام جزء من مع الحلال وهو قليل بالنسبة للحلال والغالب هو الحلال فيتورع، فإن كان في مفسدة فيأكل بقدر الحاجة. أي نعم. ورع مطلوب هنا. نسمع من بعض الجهات ان مادة الدهون المصنوعة من انواع الجبنة المثلثة فيها حرمة، فما العمل؟ لان بعض هذه الاجبان مكتوب عليها دهن حيواني، والكفار لا يزكون الحيوانات، يصعقونها صعقة، وبالتالي بعضهم واكثرهم يقطعون قلية الخروف فهي حي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدين من البهيمة وهي حية فهي ميتة. فمثلا يجي على الخروف له قلية يقطعوها ويصيروا عاد يستخدموا هذا الدهون في أطعمتهم وفي أغذيتهم ومعلباتهم وغير ذلك يصدروا إلى المسلمين. فأي شيء مكتوب عليه دهن حيواني استقيم وابتعد عنه، دهن حيواني، لأنهم لا يتورعون وعندهم ينظرون إلى القضية نظرة مادية. قلت إذا الحيوان نذبحه ونصفي دمه فمعنى ذلك فنخسر أطنان، بل آلاف الأطنان من الأوزان اللي هي مقدرة بأطنان باهظة، وبالتالي يبقون دم الحيوان فيه، فبقاء دم الحيوان فيه يجيفه ويجعله يعني يكسب، فبالتالي يحرم أكله لأنه غير مذكر. فأي معلم تجد عليه دهن حيواني التقييد ابتعد عنه. ومن استخفاف الكفار بالمسلمين أن وصلت شحنة أسماك باخرة أسماك لبعض البلدان، مكتوب على هذه الأسماك أو الكراتين ذبحت على الطريقة الإسلامية. ما رأينا أسماك في البحر، الله كان ذبح الأسماك هذا يحتاج إلى أهل الأرض أن يجمدوا ليصيد السمك ويذبحوه. فهذا استخفاف، استخفاف المسلم، يعني هذا كليشة. لذلك الإنسان عليه يا أخواني أن يحتاط لدينه، أن يحتاط لدينه ويستغني إلا عما يتأكد أنه حلال ومذكر. بالنسبة للدورة، دورة التجويد والقراءات وعلوم القرآن إخواني، إن شاء الله بعد انتهاء من الامتحانات سنبين المكان، خصوصا بعد أن نعرف العدد المسجل. إذا العدد بحيث يستوعب المركز نقيم المركز هناك، أما إذا كان العدد كبيرا فلعلنا يعني نقيم في بعض المساجد القريبة عن الشباب، إما هذا المسجد أو مسجد الشيخ الألباني، الإمام الألباني عند الشيخ مشهور، أو المسجد الذي يعني نرى أنه يخدم الأكثر. لا أريد أن أقول في مسجد، لأن مسجد في اليديدة بعيد عليكم وأكثر الشباب ما عندهم سيارة، وبالتالي لا نريد أن نشق عليكم إن شاء الله. فبالنسبة للدورة المتقنين طبعا اللي يتقنوا رواية حفظ، إن رغبوا في الحفظ نعقد لهم دورة في الحفظ، وإن رغبوا في تلقي القراءات، في تلقي القراءات بالإفراد وليس بالجمع، لأن الجمع الذي نعتقد أنه بدعة حدث بعد المئة الرابعة، لذلك نفرد القراءات ونبدأ بشعبة عن عاصم الراوي الثاني لعاصم ثم نافع وهكذا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.